أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 98 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، حيث الحديث عن أركان الإيمان إجمالا وعن الكتب خصوصا. الحديث عن الإيمان أو أركان الإيمان على سبيل العموم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأما الحديث الخاص فهو عن الإيمان بالكتب، الركن الثالث من هذه الأركان، وبوجه أخص عن القرآن الكريم. والمحاضرات الأخيرة كانت حول منزلة القرآن الكريم بين كتب الله تعالى، وذكرنا من هذه الخصائص وتلك المنزلة: أولا، كون القرآن ناسخا لها لفظا وحكما. ثانيا، كونه مهيمنا عليها رقيبا شهيدا. ثالثا، تعهد الله عز وجل بحفظه للقرآن الكريم خاصة. رابعا، اشتماله على كل خير وإرشاده لكل كمال. خامسا، فيه التبيان والبيان لكل شيء مما الناس في حاجة إليه وتتوقف عليه سعادتهم دنيا وأخرى. وشرحنا هذه العناصر الخمسة، ونكمل حديثنا إن شاء الله تعالى حول تلك الخصائص وبيان منزلة القرآن الكريم بين الكتب السماوية. سادسا، القرآن الكريم فيه النور الكاشف لجميع الظلمات القلبية والمبدد لسائر الجهالات النفسية والمبين لسائر الحقائق والأسرار الكونية، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وفيه الحق الإلهي الثابت في نفسه، المحقق المثبت لغيره من كل ما هو حق. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي متلبسا به مشتملا عليه مؤيدا له ومقررا. نحن مع هذه الميزة للقرآن الكريم والصفة من صفاته وخاصية من خصائصه، أن القرآن الكريم نور، وهذا وصفه. ليس نورا حسيا لكنه نور معنوي، والإنسان يقيس الشيء المعنوي على الشيء الحسي الذي يراه، وكثيرا ما تضرب الأمثال لبيان الجانب المعنوي غير المرئي بالجانب المرئي المحسوس الملموس. فها نحن الآن في المسجد وقد أرخى الليل سدوله، فأظلمت الدنيا، لكن جعل هناك بديل عن ظلمة الليل بعد غياب الشمس التي كانت تنير لنا الدنيا بهذا النور الحسي، والذي قد يختلف من بيئة لبيئة، لكن لا بد من إضاءة كانت قبل دخول الكهرباء عبارة عن نور عن طريق الزيت أو نحوه بصورة بسيطة، اللمبة الصاروخ، وبعدين اللمبة دي اللي كانت تعمل دخان ودلال بقى يعملوا لها إزازة فتبقى أحسن حالا ما تدخنش المكان وتدي إضاءة أكثر، وبدأت باللمبة 5 وبعدين بقت باللمبة 10، والراجل ومراته ممكن يناموا على لمبة 5 ويسيبوا اللمبة 10 للولاد يذكروا عليها، ويسيبوا اللمبة الصاروخ في الحوش تحت للبهايم وناس في البيت. القرية بتاعتنا كانت كده، لكن لو عندنا ليلة كبيرة يبقى نجيب الكلوب ونركب الرتينة ونديله كم نفس ينور زي إضاءة الكهرباء دي كده بالضبط، لغاية لما طلعت الكهرباء وبقى وكانت اللمبة العادية النور الأحمر شوية، وبقى ايه لمبة فلورسنت كده نور صافي وحلو، وهذه كشافات وآدي نجف وحكاية ورواية، ألوان من النور الحسي لتضيء للناس الطريق، تضيء لهم المكان، وإلا فهم يتخبطون في الظلام، على افتراض أن الكهرباء قد انقطعت الآن، كيف حالنا ونحن في المسجد؟ أنا لو أردت أن أنظر في الكتاب ما أرى شيئا، كهرباء مقطوعة، بل لما بيكون الإضاءة خفيفة أجد صعوبة في القراءة، فهو ينور الكشافات، تنور للشيخ اللي بيقرأ، في نفس الوقت تعمل شغل في الكاميرا. طيب بلاش الشيخ اللي بيقرأ، انت عاوز تقوم تمشي مش شايف اللي قاعد جنب العمود ولا اللي قاعد هنا ولا اللي هنا، نخبط في بعض. وصلت لغاية عزكم الله الجزام، عاوز تعرف جزمتك ما بين الجزم، ما انتش شايفها، هتقعد تقيس لك كم جوز كده يعني ولا ايه؟ فالمسألة الناس بدون نور يتخبطون في الظلمات. اللي أنا قلته ده كأمثلة حسية من الواقع، ما خرجتش بره البيئة بتاعتنا وبره المسجد، قيسوا على النور المعنوي اللي ربنا بعثه للناس. القرآن الكريم سماه الله نورا ووصفه بالنور، وهذا في أكثر من آية. تقرأ قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، إيه النور اللي نزل من السماء؟ نور مبين كاشف للظلمات، مبدد للجهالات، يبعدك عن الضلالات، والتيه في الشعاب وفي مفترق الطرقات. إنه القرآن. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، بينا واضحا كاشفا. الآية الثانية في سورة المائدة: يا أيها الناس قد جاءكم، لا، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير رحمه الله: امتن الله عز وجل على أهل الكتاب بنعمتين عظيمتين: نعمة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ثم امتن عليهم بالنعمة الثانية العظيمة، ألا وهي نعمة القرآن، موصوفا بأنه النور وبأنه الكتاب المبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ثم علق عليه بقوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن الكريم له خاصية إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما أن هذه الخاصية هي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام مرتبطة بالقرآن. تقرأ في صدر سورة إبراهيم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال الله عز وجل في شأن القرآن ووصفه بأنه النور في سورة الأعراف أيضا الكلام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أولا ثم القرآن ثانيا، والحديث عن أهل الكتاب الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيضا قال الله عز وجل في وصف القرآن في سورة التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ما النور الذي أنزلنا؟ القرآن. ولذلك في معرض الحديث عن الصوفية والمناظرة معهم كانوا يزعمون أن قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إنما قوله النور النبي محمد عليه الصلاة والسلام والكتاب المبين هو القرآن. فكان الرد عليهم لا، وإن كانت الآية تحتمل هذا، لأن قولك قد جاءكم من الله نور بمعنى جاءكم من الله نبي أو جاءكم من الله كتاب قرآن، الأمر محتمل لأنه جاء النور هو النبي، جاء النور هو القرآن، تمشي لغة تمشي. لكن إذا فسر القرآن أو فسر القرآن القرآن فبين أن المجيء هذا المذكور في آية المائدة هو النزول كما في آية النساء وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وآية الأعراف فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، وآية التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، كل هذا يؤكد ماذا؟ أن النور هو القرآن. قلت ولا ينفي النورانية عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ليس في آية المائدة وإنما في آية الأحزاب: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه نورانية النبي عليه الصلاة والسلام، الموصوف الآية الموصوف فيها بالنورانية وليست آية المائدة. لكن الشاهد هنا ونحن نتكلم عن خاصية القرآن بأنه موصوف بالنور، ذكرنا هذه الآيات. وأيضا آية خامسة قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فوصف القرآن بأنه نور وهو كذلك. ونحن بغير هذا النور نتخبط في الظلمات شئنا أم أبينا، رضينا أم سخطنا. الله عز وجل منحنا نورا ونحن لا نريد هذا النور، لماذا؟ خفافيش تحب الظلام؟ الخفافيش هي التي تحب الظلام واللصوص والخونة والمجرمون يحبون الظلام، هذا يسرق، هذا يزني، هذا لا يرى إلا في الظلام، هذا يختلس، هذا كذا، هذا كذا، كثير من النوعيات المنحرفة عن الصراط المستقيم تحب الظلام. نحن بدون القرآن في ظلام، والقرآن اشتمل على شريعة الله عز وجل وعلى دين الله وعلى حكم الله وعلى وحي الله وعلى هدي الله. فإذا جاءنا من يقول لا لن أطبق الشريعة لا دلوقتي ولا بعد كده، قاتله الله وقاتل من يؤيده ومن يعينه ومن يركن إليه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الدنيا بدون القرآن ظلام، ظلام دامس. ولك أن تتخيل والناس يعيشون في الظلام، أو المثل الذي ذكرته في أول الكلام، انقطعت الكهرباء عنا والدنيا ظلمت، نخبط في بعض. الراجل لو كان في البيت والكهرباء قطعت وعنده ضيف، مشكلة، يعتذر على انقطاع الكهرباء وبعدين يقوم عاوز يجيب لمبة، يجيب شمعة، يجيب أي حاجة تبقى ونس في القعدة لغاية لما الكهرباء تيجي، ويبقى يتكلم مع الضيف هو وشايف، ولو كان هياكل لقمة يقدر يشوف هياكل ايه، وبدل ما يحط ايده برا الطبق يبقى جوه الطبق، فعاوز يقوم يجيب له شمعة أو لمبة. عامل حسابه لما تقطع الكهرباء والدنيا تضلم أهو عنده لمبة خمسة ولا سهارة ولا حاجة، شوف قد إيه وهو في شقته اللي هو عارفها بالشبر وعارف كل حاجة فيها، يخبط سافة ما يقف ويتخيل إنه خلاص أعمى ما بيشوفش حاجة خالص، ويقعد يحسس حلني لما يوصل باب أوضة الجلوس اللي كان قاعد فيها، وبعدين عاوز يمد ايده على الأكرة ويفتح يخبط الباب برصيته. طيب ماشي، عدد لي سافة ما طلع برة في صالة وفيها صفرة، وعارف انه الصفرة واخدة الصالة، ويدوب بيعدوا من جنبها كده بالعافية، أول ما طلع راح خابط الصفرة برجله، ما تعرفش ايه اللي اتكسر، رجله ولا رجل الصفرة. وفين لما يوصل لغاية المطبخ ويجي على حتة الرخامة اللي عنده، كان هنا فيه كبريتة، كان هنا فيه شمعة. ايه مالك يا ابو فلان، ما انت مفتح ونظرك ستة على ستة. ابدا، كما لو كان ما شاف شيء قبل كده، ويقعد يعمل حركات العميان بالضبط. ايه اللي حصل؟ معنيه حلوة ومفتح ومبسط، النور اللي بيشوف بيه انقطع عنه، هو مش بيشوف بعينيه، بيشوف بنور يسوقه الله إليه، النور ده انقطع. المثل الحسي ده انقله للجانب المعنوي، ان يوم ما نعيش بدون قرآن عمي نتخبط في الظلمات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. نتخبط بدون القرآن، نحن نتخبط في الظلمات. ما للدنيا وصلت لما وصلت إليه؟ ما للناس تايهة؟ ما للحياة بقت ظلمة؟ فيش النور، النور اللي بينير الحياة يهدي إلى الصراط يجعلك تسلك الدرب. أنت مبعد عنه، أنت كسرته، معاك مصباح ومش عاوز الدنيا تبقى نور، كسرت المصباح. في سياسة اسمها سياسة تكسير المصابيح. نحن كمسلمين نحمل معنا مصابيح النور التي تضيء للناس الطريق. والله العوز يمشي معانا في النور أهلا وسهلا، مش عاوز يمشي معانا في النور ندعه يتخبط في الظلمات. لكن اللي عاوز الظلمة ده حريصا أن غيره لا يمشي في النور أيضا، لازم كلنا نبقى في الظلمة. ولأن النور الذي نحن نسير به يكشف هؤلاء، يكشف هؤلاء الخونة، هؤلاء الظلمة، هؤلاء اللصوص، قطاع الطرق. فإذا بهم يحملون علينا فيكسرون المصابيح ومشاعل النور التي نحملها لنسير جميعا في الظلام، أو حتى لا يدرى من المجرم من غيره، ولا من عابر السبيل من قاطع الطريق، وتبقى الدنيا كلها ظلمة. فأرسل الله عز وجل إلينا نورا يكشف جميع الظلمات ويبدد سائر الجهالات. هذا النور هو القرآن، يكشف جميع الظلمات القلبية من شرك وشك ونفاق وسائر الأمراض القلبية. القرآن الكريم يكشف عنها، يعالجها، ويبدد سائر الجهالات النفسية. نحن بدون هذا النور نعيش في الظلمات، كثيرون الذين يريدون لنا هذا. فمتى العودة إلى كتاب الله؟ القرآن الكريم نور، نور لهذه الحياة. لكم أن تتخيلوا أنه يراد لهذا النور فقط أنه ينور المقابر، فالجماعة اللي بيسموهم الفقهاء يقروا القرآن على القبور رحمة ونور، حاجة من اثنين على القبور، يا بيوزعوا حاجات من جنس العيش والأطعمة، إيه ده يا عم رحمة ونور، يا ناس قاعدين عند المقابر يقروا القرآن، وده إيه كمان برضو رحمة ونور. القرآن يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان ميتا، لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا. إنما القرآن احنا جعلناه للأموات، للأموات. فخليك ماشي كده في شارع واسمع قرآن يتلى بصوت مرتفع ينبعث من سرادق أو دار مناسبات أو خلافه، إلا والناس مين مات؟ مين مات؟ وزي ما قلت لكم قبل كده، الست راحت تزور جارتها ولقيت الجارة مشغلة قرآن في البيت. خير يا أختي، كفى الله الشر. إيه الموضوع؟ لا لا ما تتخضيش قوي كده. ده حماتي الله يرحمها النهاردة السنوية بتاعتها، قلنا نشغل القرآن. أيوة يا أختي، تعيشي وتفتكري، تعيشي وتفتكري. قرآن أراده الله نورا للحياة وللأحياء، يصبح كتابا يقرأ على القبور وللأموات. لا يراد للقرآن هذا أن يكون إلا أن يهجر في زاوية مظلمة من بيت أو مسجد يتراكم عليه التراب، لغاية لما يجي شهر رمضان إن شاء الله ننفض التراب ونقعد نقرا القرآن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونقرا القرآن في رمضان، ويخلص رمضان ونقفل المصاحف ونحطها في أماكنها وما تتحرك من أماكنها إلا إن شاء الله في رمضان اللي جاي. عاوزين هم كده، لا عاوزينه في التعليم، ولا عاوزينه في الإعلام، ولا عاوزينه في القضاء، ولا في حكم، ولا في سياسة، ولا يصلح بيت، ولا أسرة، ولا أشخاص، ولا مجتمع. هو القرآن ما نزل ليكون حبيس المساجد أو المكتبات أو مجرد كتاب يقرأ في النصبات وفي الحفلات في مقدمة التلفزيون ومخاتمته. كان التلفزيون أيام ما كنت أتفرج عليه قناة أولى وخامسة زمان، يقوم إيه؟ يفتتح التلفزيون بالقرآن ويختتم بالقرآن، وبعد القرآن السلام الجمهوري، ويجيبوا اللواء محمد عبد الوهاب وهو واقف ويعملوا السلام الجمهوري ويقفل التلفزيون الساعة 2 حاجة كده. كان زمان الكلام ده. جابوا صفوة الله شريف أيام ما كان وزير الإعلام وعملوا له استجواب في مجلس الشعب. ما فيش دين في التلفزيون. قال ليه عاوزين تنهبوا؟ بجيب لكم قرآن في أول الافتتاح وقرآن مع الختام، وبجيب لكم حديث الروح. حديث الروح ده كان يطلع الروح 3 دقائق قبل نشر 9، مسافة ما الشيخ يبدأ يسلم ويختم. بجيب لكم حديث الروح، بجيب لكم برنامج العلم والإيمان بتاع مصطفى محمود، وحديث الشيخ الشعراوي كل جمعة. ايه عاوزين ايه تاني يعني؟ ايه كمان عاوزين تنهبوا؟ وعلى طريقة خدوهم بالصوت، وخد عندك بعد كده أفلام ومسلسلات وإيش عربي ومحلي وبتاع ده وأجنبي، ودي مسرحيات إيه ده؟ هو ده؟ هو القرآن على قد الافتتاح والختام؟ زي عندنا في مدينة نصر لما يحبوا يفتتحوا محل من المحلات تلاقي بتوع الفراشة واللي هم عاملين لهم الدي جي ده لازم أول حاجة يشغلوا القرآن بركة. بعد ما يشغلوا القرآن شوية إعلانا إنه الناس دول يعني فيهم دين وإنه عاوزين البركة بتاعة القرآن، بقية الليلة على الهشك هشك دي أغاني. إن كان طبعا حاجة كده في شارع عباس العقادي يبقى لازم يشغل أغاني أجنبية، أما يعني يشغل أغاني محلية في شارع عباس العقادي؟ ومين ده كتير؟ برضو الراجل بتاع الميكروباص يستفتح في أول طلعة تلاقيه مشغل القرآن وبسم الله ما شاء الله. والله يا أخويا ما يكمل المشوار، أول ما يخلص الوش الأولاني من الشريط خلاص هو كده استبان. طب كمل الوش الثاني، فكمل المشوار. لا خلص كده، خذ البركة بتاعت القرآن وبعدين يروح مشغل بقى الأغاني لغاية لما حتى التكاتك. ايه التكاتك اللي عامله أفراح راح جاية؟ تقولش جواه دي جي خاص دوشة قرآن. هم دول باين هدوا صوتهم لشفيق، وشفيق مش هيجيب لهم قرآن، ولو باي حاجة في القرآن هيشيلها، ولو يقدر يحذف القرآن من الدنيا لحذفه، زي ما وعد النصارى انه هيشيل آيات القرآن من التعليم، وزي ما قال للناس انه مش هيطبق الشريعة لا دلوقتي ولا بعد كده، إلى آخر ما قال. حرب على القرآن ليه؟ عشان نبقى خفافيش نعيش في الظلام. لذلك كنت ساكن في الجيزة قبل ما اسكن في مدينة نصر، كان في شركة حكومية، كان قبل ما يجوا الحرامية يسرقوا بالليل، أبص ألاقي الكهرباء قطعت، وأنا يميها بذاكر في الماجستير، والحكاية دي بقت تتكرر كل أسبوع، لازم يقطعوا النور عن الحي، وبص الاقي عربية دخلت وعربية خرجت، واللي اتاخد واللي اتشال واللي اتحط، الله أعلم. ولا قادر الواحد يقول حاجة ولا يعمل حاجة، هو مش عارف يعمل ايه، ومتظبطة المسائل مع هتروح تبلغ، ما هو حامية حرامية طيب، أمال مين قطع لهم الكهرباء يعني؟ لغاية لما الشركة خسرت واتباعت في ظل الخصخصة، كان اسمها شركة كولدير. شاهد انه في ناس بتحب الظلمة، تفتكر واحد بيسرق من البلد ملايين او مليارات عاوز نور. ولذلك نسأل الله السلامة بالبلد. طبعا ده كلامنا عن القرآن، مفيش مانع نعلق على الأحداث، وما يعني هو كل ماضي وخلاص، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وإيه وحكم ما بينكم. فالقرآن فيه النور الكاشف لجميع الظلمات القلبية، والمبدد لسائر الجهالات النفسية. لذلك يا أخواننا زي ما قلنا قبل كده في قضية إنه هو نور أو إنه شفاء وهداية وعلاج، لو واحد تعبان نفسيا هتقول له يعني ياخذ براشيم ولا ياخذ جلسات كهربائية؟ عالجه بالقرآن. واحد عنده وسواس بالقرآن، عنده حسد، عنده سحر، عنده جن، قرآن. القرآن مبدل لسائر الجهالات النفسية، والمبين لسائر الحقائق والأسرار الكونية. ما فرطنا في الكتاب من شيء، الحقائق العظمى موجودة في القرآن. كل ما توصل إليه العلم الحديث وجدوا أصوله في القرآن الكريم. وكان المرة الماضية كان الكلام عن أن القرآن تبيان لكل شيء، لكن إزاي واحد زي موريس بوكاي طبيب فرنسي يقول الحقائق العلمية دي مش موجودة في الكتب السماوية، ويدور عليها في التوراة والإنجيل ما يلاقيش حاجة إطلاقا، بل يلاقي العكس، إنه كلام موجود في التوراة والإنجيل يناقض الحقائق العلمية. عمل التجربة على القرآن، الله أكبر، انبهر، لأ كل الحقائق العلمية اللي اكتشفت في القرن الثمنتاشر والتسعتاشر والعشرين موجودة في القرآن الكريم، وحقائق لم تكتشف بعد ولها أصولها في القرآن الكريم. ولو احنا كناس مسلمين كان عندنا التقدم اللي كان موجود عند السابقين من المسلمين، أيام جابر بن حيان وأيام ابن الهيثم والعلماء اللي وضعوا أصول العلوم الحديثة اللي أخذها الغرب وبنى عليها ما بناه ووصل إلى هذا التقدم وإلى هذا الرقي، لو كنا ماشيين بنفس المستوى كنا عرفنا من الحقائق ما لا يعرفه غيرنا. إنما سبحان الله احنا تخلفنا وغيرنا تقدم، وتخلفنا ببعدنا عن ديننا، وتقدمهم ببعدهم عن دينهم. ازاي اللي واضح؟ مش إشكالية ولا حاجة، ولا هي مثلا يعني نقول عليها لغز، لا، دين محرف ابتعدوا عنه فعرفوا الحق، ودين الحق ابتعدنا عنه فعشنا في الظلام. هم النهارده يقول لك ابعدوا عن الدين عشان تبقوا زي الاوروبيين تتقدموا، ده هم بعدوا عن دين باطل محرف فتقدموا. انما احنا كل ما نبتعد عن ديننا الحق نتخلف. فالقرآن الكريم في سائر العلوم والأسرار الكونية، وذكرت لكم مثل إزاي أنه الصعود للقمر موجود في القرآن الكريم. كم في القرآن من حقائق علمية يكتشفوها الغرب واحنا نقول لهم الله دي عندنا. اول ما يعرفوا اي حقيقه ويتعبوا فيها، يعني الراجل تعلم جيولوجيا البحار، ولعل اسمه تجاسان، قعد قرابه 50 سنه عشان يوصل للحقيقة العلمية اللي وصل إليها. طبعا ما يقدرش يوصل لأي حقيقة علمية غير بعد ما اخترعت الغواصات البحرية، وقدر الإنسان ينزل لأعماق البحار والمحيطات العميقة. قبل كده يسبح بس بكتير أوي، يسبح وما بي يعني لا يستطيع انه يتوغل او جوه البحر والا تيجي موجه شديده، انما بالغواصه ينزل الى اعماق البحر. لما بقى في غواصه وبقى ضفادع بشريه بقى ينزل ويصل لقاع المحيط على بعد الاف الامتار، فبقى يكتشفوا حاجات في البحر. ازاي البحر من فوق لونه ازرق، اللون المتبقي من ألوان الطيف السبعه، مع انه الميه مش لونها ازرق ولا حاجه، لكن انت تشوف البحر لونه ازرق. وبعدين كل ما ينزل تدريجيا يبدا يدخل في دائره الظلام تدريجيا، يبدا ما يشوفش الا خفيف قوي، يمد ايده شايف خيال انما مش ايده، وهو نازل. وبعد 1000 متر أو بعد كيلو يفاجأ بأمواج عظيمة جدا وبحر هائج أكثر من الهيجان بتاع البحر أيام القمرية، حركة المد والجذر، لأنه شوف قد إيه الموجة بتبقى عاتية وشديدة. عشان كده بقول لك إذا جات لك الموجة وطلها عديها، إنما هتقف قدام الموجة إزاي؟ فبص له أمواج شديدة جدا بعد كيلو من فوق، وبعدين يلاقوا بحر تاني هادي ما فيهوش أمواج والدنيا ظلمة قوي وبرد جدا، بعدين يبص يلاقي الميه شبه دافيه في قاع المحيط، وفي نفس الوقت كائنات حيه كثيره جدا وتقدر تكشف طريقها عن طريق حاجات فوسفورية ربنا يجعلها في الأسماك أو في الكائنات البحرية هذه. وطلع لنا هذا العالم عشان يقول إنه توصل إلى كل هذه الحقائق. البحر في موج فوق وموج تحت، وإنه البحر بيبقى عبارة عن طبقات في الظلام توصل لمرحلة الإنسان ما لا يكاد يرى شيئا، وإنه تحت المية دافية، وإنه كائنات بحرية كثيرة جدا وتقدر تبصر طريقها. ربنا خلق لها أشياء تقدر تشوف بها الطريق وتشوف بها الرزق. وطالع يحكي بقى الحقيقة العلمية اللي وصل ليها، فيقوم يلاقي عالم مسلم يقول له طب وانت يعني جبت حاجة جديدة؟ يعني ما اللي انت قلته ده موجود في القرآن الكريم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يصرخ هذا العالم اللي طالع بعد 50 سنة عاوز ياخد براءة اختراع، ايه اللي عرفكوا الكلام اللي انا تعبت فيه 50 سنة؟ الكلام ده قاله النبي محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. والنبي محمد ده كان عالم بحر؟ لا. كان عنده غواصة؟ لا. ولا ركب البحر كمان. وما عرف الحقيقة لأن تعبت فيها 50 سنة ازاي؟ ده قرآن كريم نزل عليه، هذا القرآن أكيد أنه من عند الله. فالراجل اكتشف المعلومة، اكتشف الحقيقة، وإحنا قلنا له ببساطة عندنا في القرآن. طب ما إحنا ما قلناش عليها ليه؟ لأن إحنا هجرنا القرآن لنحسن التعامل مع القرآن. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ولذلك تعجبت من قول الله عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الآية دي بتقول إن الكون كان في حالة فتق متصل ببعضه وبعدين انشق، كانتا رتقا حاجة واحدة ففتقناهما فانشقت السماء عن الأرض. الفتق بعد الرتق، وفي العلم يسموها نظرية الانفجار الكون العظيم، انه السماء فصلت عن الارض. النظرية العلمية دي المفروض تكون حقيقة علمية، ثم مسمينها نظرية عشان واخدينها بالاستقراء، موجودة في القرآن ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. هم لما وصلوا لهذه النظرية أو الحقيقة العلمية قلنا لهم ما هي عندنا في القرآن. القرآن بيقول كده برضو، بيقولوا إن الكون كان شيء واحد وانفصلت السماوات عن الأرض وتناثرت الكواكب والنجوم وكذا وكذا، وإن الكون بيتسع، وعرفوا إن الكون بيتسع، وإحنا ما عندنا برضو في القرآن السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لكن العجيب إن القرآن ما قالش أولم يرى الذين آمنوا، لا، ده من ضمن الإعجاز أولم يرى الذين كفروا، إنه اللي هيعرف الرؤية العلمية دي والحقيقة العلمية دي الذين كفروا مش الذين آمنوا. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. زي بالضبط لما الكفرة قالوا القرآن ده فيه تناقض. إيه التناقض اللي فيه يا جماعة؟ قالوا آيات القرآن في خلق السماوات والأرض وخلق الكون كل الآيات في ستة أيام إلا آية واحدة في سورة فصلت ثمان أيام، يبقى ده تناقض في القرآن. قال إنه خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، هذه ستة، وبعدين خلق السماوات في يومين يبقوا كده ثمانية، وعملوا منها إيه؟ هالليلة، وعملوا من حبة أبة. لك هو كل الآيات بتقول في ستة أيام في ستة أيام، مش عاجب دي اتنين واربعة واتنين يبقوا تمانية. شوف القرآن لما يبطل هذه الشبهة ويبين لنا احنا أهل الإيمان إنه اللي هيقول الشبهة دي الذين كفروا. فكل الآيات تقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض، إلا الآية دي قل أئنكم لتكفرون، يبقى الكلام عن مين؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلق الأرض في يومين، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. أنا عدتهم لك ستة، لكن انت لما تيجي تقول خلق الارض في يومين وتقدير الاقوات في اربعه يبقى سته والسماوات في يومين يبقى ثمانيه، هي مش كده. كان الله يرحمه الشيخ الشعراوي ضرب لها مثالين حلوين قوي. المثل الاول بيقول لك ايه، انا طالع من القاهره رايح مسافر اسكندريه، فقلت القطر خد من القاهره لطنطا ساعه، ومن القاهرة لإسكندرية ساعتين ونص، يبقى الإجمالي كام؟ ساعتين ونص. اللي مش واخد البال يقول لك من القاهرة لطنطا ساعة ومن القاهرة لإسكندرية ساعتين ونص، يحسبها ثلاثة ونص. ساب المثل ده وراح قال مثل تاني، أنت بتقول أنا بنيت العمارة في سنة وأسست العمارة في ثلاثة أشهر، يبقى استغرقت قد إيه؟ ها؟ سنة ولا سنة وثلاث أشهر؟ سنة، بس الأساس واخد ثلاث أشهر لوحده من ضمن سنة. فربنا بيقول لك الأربع أيام بتوع الأرض، خلق الأرض خد لي يومين، وتقدير الأقوات خد لي يومين، فيبقى يومين خلق ويومين تقدير في أربعة أيام، ويومين للسماوات في ستة أيام. خلصت المسألة. ده اسمه تفصيل المجمل اللي ذكر في بقية الآيات في ستة أيام، هنا جاء في سورة فصلت مفصلة. ما نسمعها سورة فصلت ليه؟ كتاب فصلت آيات، فرح فصل لك آيات الخلق، يومين خلق يومين تقدير أقوات يومين سماوات. طب مين اللي يطلع بالشبهة دي؟ ربنا يقول قل أئنكم لتكفرون، فيبقى قال لنا مين اللي هيقول لنا الشبهة؟ زي ما قال لنا مين اللي هيعرف الحقيقة العلمية بتاعت انه الكون كان حاجة واحدة وبعدين انفصل عن بعضه؟ أولم يرى الذين كفروا. فدي عظمة القرآن وما فيه من أسرار كونية. فالقرآن مبين لسائر الحقائق والأسرار الكونية، وهو قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. وفيه الحق الإلهي الثابت في نفسه، المحقق والمثبت لغيره، المحقق المثبت لغيره من كل ما هو حق. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. القرآن حق متلبس بالحق، نزل من عند رب حق على نبي حق، ونزل به ملك حق، وجاء القرآن بالحق، فالحق متلبس به في نزوله في من أنزله. الذي أنزله هو الله الحق، في منهج له دعوة الحق، على نبي هو نبي حق. ولذلك دائما تجد الوصف بالحق في القرآن، كأن تقرأ: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فاعبد الله مخلصا له الدين. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق فاحكم بين الناس بما أراك الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. وأنزلنا إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. كثير الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فالقرآن حق ثابت في نفسه ومثبت لغيره، هو الذي يحق الحق ويبطل الباطل. ولذلك لو الناس أحسنوا التعامل مع القرآن ما كانش اللي بيحصل في بلدنا ده حصل. انت عندك ثورة فيها ناس قتلوا عن طريق الشرطة او البلطجية او اي حد، ما يجيش القاضي يقول انا كله براءة ما عنديش حاجة تثبت الإدانة. كلام مش منضبط. ما تبقاش دي محاكمة القرن، دي تبقى مهزلة القرن. انت عندك قاتل وقتيل، القرآن بيقول ولكم في القصاص حياة، ده الأصل. لكن مش قصاصه بس، ممكن يبقى في بديل عن القصاص وهو الدية، تراضي أهل القتيل بدية. بس ما تروحش تضحك عليهم ب10,000 جنيه وتسكتهم ينفعوا خرجة مصاريف جنازة، لا، ده الدية 100 جمل. احسب 800 جمل في المتوسط وطلع الدية بتاعت القتيل، وهتلاقي واحد لما تروح تقول له: يا عمي عاوزين نعرف ابنك اللي اتقتل في الثورة، انت ايه اللي يرضيك من ربنا؟ عاوز القصاص ولا عاوز الدية ولا ممكن تعفو؟ عارف كلمتين زي كده ممكن يطيبوا خاطره؟ يقول لك: يا عمي وانا لسه هاخد على ابني فلوس ولا لسه هقتل؟ انا احتسب ابني عند الله وهطلب اجري من الله، فمن عفا واصلح فاجره على الله واعتقد انه اجري يوم القيامة هيبقى كبير قوي. انا لا عاوز قصاص ولا عاوز دية، انا هعفو، والعفو ده عند ربنا مش سهل ومش هيبقى اجره قليل. هتلاقي ده ولا مش هتلاقيه؟ انما تيجي بعيد عن منهج القرآن في ظل احكام جاهلية مش ممكن تصل لحال. ثورة تاني وثورة تالت ودماء وحاجات، يعني ومساعة المحاكمة ما اتعملت، لسه الراجل بينطق بالحكم ولا الناس خرجت وبصينا لقينا الميدان اتملت واتجمعوا في ميدان التحرير واعتصامات وثورة تاني. لن يصلح الناس إلا هذا الحق، القرآن المتلبس بالحق الذي جاء بالحق في كل حاجة. ده أنا بضرب لك مثال للقصاص لأنه حاجة ماثلة في الذهن قدام عينينا الناس في ميدان التحرير، والأحكام لسه من أيام والكلام ده كله، فبتضرب مثل الحق اللي جاء به القرآن. يقول واحد زي شفيق ما ينزلش في الرئاسة ولا ينزل في أي حاجة، ده مش مكانه بره، ده مكانه جوه السجن، ده اللي عمله مش أقل من الناس اللي خدت أحكام، والقضايا ليه مجمدة لغاية لما الانتخابات تتم؟ على طب ازاي؟ والإعلام قدر يغسل أدمغة الناس، عمل لهم غسيل مخ لدرجة أنه عايزين يدوا أصواتهم لشفيق. ما هذا؟ ما هذا؟ في إخواني صلاح البلد في منهج الله عز وجل. القرآن الكريم الذي فيه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق متلبسا به مشتملا عليه مؤيدا له ومقررا، إي والله إنه الحق. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خصائص القرآن الكريم سابعا، فيه الذكر الإلهي الذي تحيا عليه القلوب وتطيب بتلاوته الأرواح وتزكو بالعمل به النفوس. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نعم، القرآن ذكر، ذكر بحرفيته وذكر بمعناه. فأنت إذا قرأت القرآن فأنت تذكر ربك الرحمن، والله عز وجل سمى القرآن ذكرا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يوجد ذكر من الأذكار أفضل من كلام العلي الغفار، بل فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على سائر خلقه، فهو أفضل الذكر. ثم هو ذكر بمعناه شرف، علو، رفعة. فلان له ذكر، له مقام عالي، وهو قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون. وليس منحصرا في أن يكون ذكرا للنبي عليه الصلاة والسلام وقومه فحسب، بل قال الله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه رفعتكم، فيه مكانتكم، فيه علوكم، فلما الإعراض عنه؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ يستحثنا القرآن على أن نستخدم هذا العقل. عندنا قرآن، سبب ذكرنا وشرفنا وعلونا وإصلاحنا، وإحنا نهمله. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ما نبقاش في المؤخرة ولا في ذيل القائمة، نبقى سادة وقادة، يوم أن كان الأولون كذلك. بإيه؟ بالقرآن. بغير القرآن كانوا ولا حاجة، كانوا عباد حجر، كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس، كانوا عالة، كانوا رعاع. لكن بالقرآن تحولوا إلى شيء آخر، كما قيل: كانوا رعاة غنم فصاروا قادة أمم، وكانوا عباد حجر فصاروا سادة البشر. وقالها فاروق الأمة عمر: لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله. فالكتاب الذي فيه عزنا شرفنا مجدنا القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف، مجد، عز مع القرآن. بعيدا عن القرآن لا تسل، لا تبحث عن عز ولا شرف ولا مجد ولا رقي ولا تقدم. يا ليت قومي يعلمون. بنأذن في ملطة: أسمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. طريفة، واحد أرى الآية دي ففهمها على الدين، فيه ذكركم إنه هيلاقي نفسه في القرآن. فأحد يقرأ القرآن ويدور على نفسه، فلا، القرآن بيتحدث عن صنف راقي من الناس، مثل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: لا، أنا مش كده. ولقى ناس تانيين كفروا وكذبوا بآياتنا: إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال: لا، ولنا كده. ما القرآن بيقول فيه ذكركم، وما لنا هلاقي نفسي فين؟ أحد يرى لغاية لما قرأ قول الله تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الآية بتذكر أصناف الناس، فذكرت إيه؟ قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أيوة، أنا هو ده، هو أنا هنا في الصنف ده اللي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وده من إعجاز القرآن، إنك لما تيجي تاخده بالمعنى البسيط المعنى القريب تلاقيه، المعنى البعيد تلاقيه، يفهمه العامي ويفهمه العالم، يفهمه البدوي ويفهمه الراجل اللي قاعد في المعمل، كل واحد يفهم على قد ايه. يعني لما تقرا قوله تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، العام يفهمها ولا لا؟ يفهمها. ويفهم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، على انه يلاقي نفسه هو بيتعامل مع الابل، والابل دي سفينه الصحراء، وانه ربنا هيئها بطريقه عجيبه عشان تمشي في الصحراء بالاسابيع، ممكن متى ما شربت ومالت بطنها اسبوع والتاني عندها الخزين. حاجه تانيه، رقبتها العاليه عشان لما تبقى ماشيه في الصحراء وتهب الريح، يقوم الريح تسفي التراب او الرمال تخبط في رجليها في بطنها توصل لغايه رقبتها، انما عشان توصل لعينيها وتعميها لا. كمان على نعومه الرمال معمول للجمل خف ما يغصش في الرمال مهما كانت ناعمه، انما يدوس على الرمال. مفيش جمل غرس في رمله من الرمال، على عكس لو ما كان مثلا حصان ولا حمار، انما ده جمل سفينه الصحراء. فالعربي البدوي لما يقرا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اليها بالمعنى ده. انا كطفل صغير كنت اقرا الايه دي افلا ينظر الابل كيف خلقت، فقلت سبحان الله، كنت اشوف الناقه وخلفت ولدت جابت اعود، الاعود صغير بس في طول امه الناقه، ينزل منها تولد الناقه يقوم على رجليه ويدور على الضرع ويرضع، وشويه الراجل طالع بالناقه رايح الغيط والاعود في رجليها، والفرق بينهم ما فيش، يمكن سنام الناقه الام. فسبحان الله، الناقه دي خلفت الاعود ده كده كبير قوي، ومن حته صغيره قوي رحم الناقه صغير ومتغطي بحته ديل كده. فانا وطفل قاعد استغرب، وبعدين افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. كبرت ادور في العلم الاقي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، وآيات ربنا في الجمل ولا في الإبل غير الكلام اللي عدي ده سطح، اللي احنا اللي يشوفه البدوي واللي يشوفه الطفل والكبير والصغير، لا ده شوف مسألة ألبان الإبل وأبوال الإبل ولحوم الإبل. وتعالوا يا أطباء ويا علماء ويا متخصصين، وكل واحد يعمل فريق عمل عشان يشوف آيات ربنا في كل جزئية من جزئيات الجمل، الفرق ما بين لحوم الإبل وبقية لحوم الحيوانات. مش احنا ما نرضاش ناكل لحوم الإبل وما بنستطعمهاش، لكن قد ايه هي دواء لكثير من الأمراض، ومنها الفشل الكبد او مرض الكبد والفيارس بتاعة الكبد ألف وإيه وبي وسي، من أفضل أنواع العلاج ليها لحوم الإبل. وألبان الإبل، اللي الأبوال أبوال أي حيوان خلاصة موالح وخلاصة سموم وحاجات، إلا الإبل في بطنها مصنع ينقي البول عن الأشياء اللي فيها سموم ويديلك عصارة الأعشاب اللي أكلتها الإبل عبارة عن خلاصة أدوية لأعشاب ربنا خلقها في الصحراء. الناس اللي مش فاهمين يقول لك دي نبات شيطاني، ده زرع رباني عبارة عن أدوية للأمراض المستعصية على العلاج. لو الأطباء دوروا هيلاقوا فيها علاج للكبد وللكلى وللسرطان وللأمراض المستعصية. ولو إنه واحد نفسه جابته إنه يشرب أبوال الإبل يلاقي فيها من العلاج ما ليس في كل مصانع الأدوية الموجودة بأسعارها وأثمانها الغالية اللي عاملة زي المافيا دي، سموها مافيا الأدوية، سبحان الله العظيم. فده مثل يا إخوة، وانت بتقرأ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إزاي تفهمها؟ بفهم الطفل الصغير اللي شاف الإبل الصغيرة القعود اتولد من أمه الناقة، ولا البدوي اللي شاف تركيبة في الخلقة للناقة عشان تمشي في الصحراء وعشان ما تعطش الأيام الطويلة وعشان وعشان وعشان، ولا العالم اللي يقعد يعمل لنا الأبحاث في لحوم الإبل وألبان الإبل وأبوال الإبل. ويا ما ظلمنا الطب النبوي لما ما اهتمناش به، لأن الأطباء مش مستعدين يقفلوا العيادات. مال يعني النهاردة الدكتور الباطني أو أستاذ الكبد تروح تقول له أنا هتعالج بألبان الإبل وأبوالها زي ما ورد في الحديث، وتلاقي النتائج في التحاليل بسم الله ما شاء الله، العلاج اللي أنا بديهولك ما يجيبش النتيجة دي. أنا بدي لك شوية حاجات كده يعني مكمل غذائي على فيتامين على مقوي مناعة، حاجة تمشي الحال معك، إنما الوضع طبيعي شبه طبيعي ده مش شغل العلاج بتاعه. وما نقول له إيه؟ قول ده دي بتاعت ربنا. في مرة من المرات قلت له أصله في حاجات في الطب النبوي موجودة زي ألبان الإبل وأبوالها وزي حبة البركة وزي العسل النحل. لا 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 ما تحكيليش في الموال، مش عاوز يسمعوا أصلا، مش عاوز يسمعوا أصلا. زي امبارح قاعد مع واحد عنده منحل، قال له لا العسل ده من الحاجات اللي احنا ظلمناها. ربنا قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. لما تقرأ شراب مختلف ألوانه يبقى دي تراكيب مختلفة. عسل البرسيم مش زي عسل الموالح ولا الزهور ولا القطن ولا زي العسل الجبلي، وفي أنواع أخرى من العسل، وعندك تفاوت في أسعار العسل ده موضوع تاني، وفي أنواع من العسل يعني ممكن عاوزة درجة رطوبة تحت الصفر، سبحان الله العظيم. لما الراجل كانت بطنه مغصة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له اسقيه عسلا، يقول له أخي اسقيه عسلا، يقول له صدق الله وكذبت بطن أخيك. الحديث ده فيه إعجاز، مش كل عسل ممكن انت تاخده تخف عليه، لكن احنا بركاوي بناخده على البركة. لا، تفرق عسل الزهر عن عسل البرسيم عن عسل كذا عن عسل كذا، ده عاوز صيدلية وعاوز أبحاث علمية تقول ده ينفع لإيه وده ينفع لإيه وده ينفع لإيه، ويتوزع كعلاج رباني. إنما ده النهاردة في ظل استشراء مرض الكبد مثلا بالفيروس الموجودة وأكثرها فيروس سي، لغاية لما بقى عامل زي بيقولوا على ايه الماركة بالنسبة للمصري، يندر اللي ما عندهوش الفيروس قد يكون كامن ويمكن عنده ما يعرفش وما إلى ذلك. ويا ناس قدرت تتوصل لعلاج لهذا الفيروس، لكن بيحاربوا من قبل شركات الأدوية حربا شعواء، ويموت الاختراع ولا حدش يوصل، قاعدين يعالجوا في الناس بالحقن اللي بتهد صحتهم دي، حقن عاوزة جمال مش رجال، الانترفيون دي ولا اسمها ايه. ربنا يعافينا ويعافي كل مريض مسلم. فاخواني يعني القرآن فيه المعاني القريبة والبعيدة، فيه الذكر الإلهي الذي تحيا عليه القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتطيب بتلاوته الأرواح وتزكو بالعمل به النفوس. لا يمكن تزكو هذه النفوس إلا بمنهج الله عز وجل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف يزكيها؟ بالأفلام والمسلسلات، بالقوانين الوضعية، بالمناهج البشرية؟ لا، بمنهج رب البرية. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كما أن القرآن الكريم هو الموعظة الداعية إلى اكتساب كل فضيلة والزاجرة عن كل رذيلة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أنعم بالقرآن من موعظة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من القرآن. أفضل موعظة إنه الإنسان كده يكون يعني جاهز مهيأ مخلص ويتلو على الناس آيات من كتاب الله، ويكون الاستقبال برضه كويس. ما هو المسألة إرسال واستقبال، لو أحدهما فيه خلل ما زي كما لو أنت على التليفون مع واحد تاني الشبكة ضعفت هنا أو هنا ما بتسمعش، وتبقاش عارف ضعف الشبكة جاي منين، أو ممكن لو بصيت هذا الشرط مش موجود عندي بضعف الشبكة عندي، وقد يكون عنده. في المسألة استقبال ورسل، لكن القرآن الكريم ده موعظة عجيبة حتى لمن لم لا يفهم اللغة العربية. بيقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابه في ظلال القرآن الكريم: كنا في سفر وفي الباخرة جاء وقت الجمعة وطلب مني أن أخطب الجمعة فخطبت. صلوا الجمعة، كان عشان تبقى جمعة كان لازم يبقى في خطبة، فكان يتكلم بكلام عربي ويدعم الكلام بالاستشهاد بالقرآن الكريم. طبعا وكان في ناس أجانب معانا في المركب أو الباخرة، وبقى يتفرجوا على منظر المسلمين، سمعوا الخطبة وشافوهم يصلوا وتفرجوا عليهم. وطلبت الحديث امرأة مع الأستاذ سيد قطب، تقول له أنا سمعت الخطبة وأنا ما بعرفش اللغة العربية ومتأثرة بيها، في إحساس غريب كان يعتريني، وانت بتخطب بتنفعل مع الكلام اللي انت بتقوله، بس في حاجات كده وسط الكلام ليها تأثير خاص عندي كانت تختلف عن بقية الكلام. قول بدأت أدور على كلامها، فريتها بتقصد الآيات القرآنية اللي أنا كنت بتلوها، وأنا بتلوها باللغة العربية وهي مش فاهمة لغة عربية أصلا، لكن التأثير بتاع الآية. تقول لك لا أهو كله لغة عربية، بس في كلام بيجي في النص كده ليه تأثير خاص ووقع خاص على قلبي، وده إن دل يدل على إخلاص المتكلم فيما نحسبه. في نفس الوقت قد إيه القرآن أثر في امرأة أعجمية لا تفهم القرآن. قلت لكم قبل كده في حاجة اسمها الإعجاز التأثيري للقرآن، إنه بدأ يعالجوا المرضى النفسيين في أوروبا بسماع القرآن الكريم وهم بيفهموهوش. والراجل اللي كان بيسمع شريط الشيخ محمد رفعت الله يرحمه وقد ايه هو متأثر بيه، طالع نازل كل ما ينزل الصبح راح الشغل والمصري ساكن في نفس البيت ومشغل شريط الشيخ محمد رفعت ذكريات مصر، ويقف يسمع شوية وبعدين ينزل شغله، لغاية لما لقى واقف وشه كده، ده بيطالع من شريطه ده واقف، قال له لا ما فيش حاجة، بس أنا بتأثر بالمطرب اللي بسمعه ده كل يوم عندك. قال له ده مطرب ولا أغنية، ده اسمه قارئ للقرآن وده اسم القرآن الكريم. وقعد حاول يفهمه، ولا كان اداله مصحف هدية ولا كذا عشان يدعوه للإسلام. تأثر خير موعظة هي القرآن الكريم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، كل أمراض الصدور، الكفر والنفاق والكبر والشرك والحقد والحسد، شفاء لما في الصدور وهدى. الهدى مجسم في القرآن، ورحمة، والرحمة كلها في القرآن، وهدى ورحمة للمؤمنين، نعم للمؤمنين لا لغيرهم. ولذلك كل المعاني دي، في إيمان تجدها، ما فيش إيمان اتفرج على الناس بيتعاملوا مع القرآن ازاي، وازاي الإعلام بيتريع على القرآن، وازاي الإعلام بحارب شرعة الرحمن، وازاي واحد زي شفيق يقول لنا القرآن ده تقعد مادة الشريعة حبر على ورق زي ما كانت تكون، ومش أطبق الشريعة لدلوقتي ولا بعد كده. ده كلام ليه؟ خلت القلوب من الإيمان؟ مفيش لا موعظة ولا ذكرى ولا بيان ولا تبيان ولا هدى ولا رحمة ولا شفاء أبدا، هي للمؤمنين. لذلك القرآن يقول لنا في موضع آخر قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يقول لنا في آية كمان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. خصائص القرآن الكريم عظيمة وكثيرة، ومنها ما كنا نتحدث عنه. ثامنا شموله لأصول الهداية البشرية وفروعها، واحتواؤه على أعظم منهج رباني يحقق السعادة في الدنيا والآخرة. فالإيمان به يقتضي امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم بمتشابهه، والوقوف عند حدوده، وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها. ولم لا؟ وإن من يبتغي الحق ويريد الوصول إلى التعاليم الإلهية الصحيحة لا يجد أمامه غير القرآن الكريم، فهو الكتاب الذي حفظت أصوله وسلمت تعاليمه وتلقته الأمة عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله عز وجل، الأمر الذي لم يتوفر لكتاب مثله، وأنه الجامع لأسمى المبادئ وأقوم المناهج وخير النظم، والحافل بكل ما يحتاج إليه البشر من حيث العقائد والعبادات والآداب والمعاملات والنظم، وأنه الكفيل بخلق الفرد الكامل والأسرة الفاضلة والمجتمع الصالح والحكومة العادلة والكيان القوي الذي يقيم الحق والعدل ويرفع الظلم ويدفع العدوان، وأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق الخلافة ووراثة الأرض. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. تاسعا: هذا القرآن هو الروح الذي تتوقف عليه حياة الإنسان الفاضلة الكريمة، وأن الناس بدون أن تسري فيهم الروح القرآنية أموات حقا لا ينتفعون بوجودهم ولا بحياتهم المادية. قال تعالى في هذا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. حول هذا المعنى وذاك، أعني الخاصية الثامنة والتاسعة، موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى، وبيان من ينتفع بالقرآن بهذه الخصائص وبتلك المنزلة. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا في القرآن العظيم، واجعلنا من أهل القرآن العظيم، وحكم فينا القرآن العظيم، وولي علينا من يحكم فينا بالقرآن، ومن يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا. اللهم جنب مصر وإيلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خل لنا واختر لنا ودبرنا، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لي ولكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.